بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية، بعد أن أجبنا عن أسئلة الإخوة التي أوردوا أسئلتهم المتعلقة بالنص الذي كنا بصدد شرحه في الأسابيع التي خلت. حان أن نفي بالوعد الذي ألزمنا به أنفسنا تجاه عدد كبير من الإخوة الذين اقترحوا أن نتناول نصا في القصة من كتاب الله عز وجل نتناوله بالشرح والتحليل. أريد بين يدي شرحنا لهذه القصة التي اخترتها أن نلفت النظر إلى حقيقتين اثنتين. الأولى هي أن ألفت نظر الإخوة الذين يهتمون بالأدب ويهتمون من القصة القرآنية بعملها الأدبي وإطارها الفني، أريد أن ألفت نظرهم إلى أن القصة القرآنية وإن كانت تمتاز فعلا بالإطار الفني والقيمة الأدبية، إلا أن هذه القيمة الأدبية جاءت لخدمة الحقيقة التاريخية التي تتضمنها القصة القرآنية. فما ينبغي أن تشغلنا القيمة الأدبية والفنية في القصة القرآنية عن المضمون العلمي والحقيقة التاريخية التي سيقت القصة القرآنية من أجل بيانها. كما أنني أحب أن ألفت نظر الإخوة الذين يهتمون من القصة القرآنية بمضمونها التاريخي وبأحداثها الواقعية، أريد أن ألفت نظرهم إلى أن القصة القرآنية وإن كانت تدور على محور الواقع والأحداث التاريخية، إلا أن فيها قيمة أدبية كبرى وفيها قيمة فنية عظمى. فأنا أحب من خلال تحليلنا للقصة القرآنية أن نتبين فيها الإطار الفني والأدبي، وفي الوقت ذاته ينبغي أن نتبين المضمون التاريخي والعبرة التي تساق القصة القرآنية من أجل تحقيقها وتطبيقها. هذه هي المقدمة الأولى التي أحب أن ألفت النظر إليها. المقدمة الثانية هي في الحقيقة جواب عن سؤال: ما هي القيمة التاريخية في القصة القرآنية؟ هل القصة القرآنية عبارة عن نسيج خيال وعبارة عن قصة كالقصص التي تنشر اليوم كعمل أدبي وعمل روائي، ومن ثم فما ينبغي أن نقف أمام مضامين هذه القصة بتصور واقع حقيقي، أم إن القصة القرآنية تنطلق من بيان لحقيقة تاريخية واقعة، ومن ثم فهي وثيقة يعتمد عليها في بيان حادثة من الحوادث التاريخية التي مرت في حقبة من الأزمان المتصرمة الماضية؟ هنالك مع الأسف أيها السادة والسيدات من يتصور أن القصة في القرآن إنما يحتفى بها من حيث إنها عمل أدبي ومن حيث أنها قيمة فنية متميزة، أما القيمة التاريخية للقصة، أما الوقوف عند أحداث القصة كوثيقة تاريخية، فهنالك من يمر بذلك غير عابئ ويتصور أن هذه الأحداث أحداث خيالية، بل ربما تصور بعضهم أنها عبارة عن أمور أسطورية. ولقد قرأت فيما قرأت ذات يوم كلاما لبعض الأدباء خلاصته أن العرب في العصر الجاهلي كانت لهم أساطيرهم، وكانت لهم خرافاتهم الأسطورية التي يتندرون بها والتي يتبادلون بها في أسمارهم وفي نواديهم. ثم يقول: وإن كثيرا من هذه القصص الأسطورية قد انعكس على القرآن، فقد حوى القرآن كثيرا من هذا القصص الذي كان متداولا في نوادي العرب وأسمارهم، وكانت هذه الأساطير معروفة في العصر الجاهلي. هذا كلام عجيب وغريب جدا، ذلك لأن معنى هذا الكلام أولا أن هذه القصص التي نقرأها في كتاب الله عز وجل كان مما يتطارحه العرب، وكان مما يعرفونه، ومن ثم فقد كانوا يتداولونه ويجعلون منه مادة أسمارهم وسهراتهم في نواديهم. مع أننا إذا قرأنا أو استعرضنا هذا القصص القرآني وجدنا ما يدل على نقيض ذلك تماما. ما من قصة في كتاب الله عز وجل إلا وتختم بتحد صريح واضح أن يكون في العرب من كان يعلم هذه القصة أو من كان يعلم شيئا منها. كلما أنهى البيان الإلهي حديثا عن قصة وقعت ختم أحداث هذه القصة بهذا البيان الذي يتلى على سمع العرب جميعا، والمتضمن أن هذه القصة لو لم تتنزل على رسول الله وحيا لما كان هنالك أحد يعرف هذه الأحداث، لا رسول الله ولا غيره. اسمعوا مثلا قول الله عز وجل في سورة هود في نهاية سلسلة القصص التي أوحى بها ربنا جل جلاله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول في نهاية هذه القصص: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها فاصبر إن العاقبة للمتقين. وانظروا إلى قوله عز وجل في نهاية قصة مفصلة عن مريم وولادتها ونشأتها، كيف يقول الباري سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وانظروا إلى قوله عز وجل في آخر سورة يوسف في نهاية حديثه عن قصة يوسف، يقول عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وهكذا، فكلما أنهى البيان الإلهي أحداث قصة ختمها البيان الإلهي بإعلان أن العرب لم يكونوا يعرفون هذه الأحداث قط. فإذا صح أن هذه القصص كانت من الأساطير العربية المتداولة فيما بينهم، وإذا صح أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يستل هذه الأخبار من نوادي العرب ليفرغها في قرآنه، ألم يكن على العرب المشركين أن يثوروا عليه وأن يقولوا له: أوصلت بك الوقاحة مثلا إلى درجة أنك تتجاهل أن هذه القصص التي أخذتها من نوادينا وأسمارنا تتصور أننا لم نكن نعرفها؟ أوصل بك الأمر إلى هذه الدرجة؟ الأناس الذين كانوا يتهمون القرآن بالسحر ويتهمون رسول الله بأنه شاعر أو بأنه كاهن، يفترض أنهم إذا سمعوه وهو يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، المفروض في هذه الحالة أن يثوروا جميعا عليه فيتهموه بالكذب ويتهموه بالافتراء والدجل ذلك لأنها قصص معروفة عنده، فكيف يتطاول إلى هذه الدرجة من التجاهل؟ فمن هو الذي وقف أمام رسول الله وقال هذا الكلام؟ من هو الذي حطم هذا التحدي في كتاب الله عز وجل وهو متكرر بعد كل قصة كما رأينا؟ أعود لأعبر عن عجبي، إن لم أقل عن اشمئزازي، ممن يكتب هذا الكلام الذي لا يحمل كاتبه نفسه أي مسؤولية تجاهه. كان عند العرب أساطير وأخبار خرافية كثيرة، ولقد انعكس كثير منها على القرآن، والقصص القرآني يعبر عن بعض من هذه الأساطير. هذا الذي قرأته في بعض ما كتبه أناس عرب ومسلمون، ولما كنا نلزم أنفسنا دائما بوضع أي أطروحة فكرية نسمعها في ميزان الرؤية العلمية الصافية عن الشوائب، في ميزان الرؤية العلمية المتسمة بالموضوعية التامة، فإن الموضوعية تنأى عن هذا الكلام وتشمئز من هذا الافتراض الذي اتضح لنا أنه افتراض باطل ووهم لا أصل له. إذن القصة القرآنية وحي رباني منزل، ولم يكن لدى العرب، لدى أي فئة منهم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لديهم أي علم بهذا القصص. نعم إن هذه القصص ربما كانت مطابقة لما في التوراة، أو ربما كان بعضها مطابقا لما في الإنجيل، وينبغي أن يكون الأمر كذلك. أما العرب الأميون المشركون الذين كانت تفيض بهم رحاب مكة، فلم يكن فيهم من يعلم شيئا من هذه الأخبار ومن هذا القصص أبدا، ومن هنا تجدون أنفسكم من القصة القرآنية أمام ظاهرة جديدة من ظواهر الإعجاز القرآني. وهذا يذكرني بنقطة أخرى على هامش هذه المقدمة الثانية. هنالك من إذا رأى تطابقا بين القصة التي وردت في التوراة عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما ورد عنه عن سيدنا إبراهيم في القرآن، عندما يرى هذا التطابق يقول إن القرآن قد استل أو سرق من التوراة كثيرا من أخباره، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام ربما على حد تعبيرهم قام بدور المتلصص الذي سرق هذه الأخبار من التوراة وأودعها في قرآنه. وهذا أيضا كلام عجيب أيها الإخوة، وكأن هؤلاء الإخوة الذين يتصورون أن بين القرآن والتوراة والإنجيل تنافسا أو تسابقا، كأنهم يتصورون أن الإله الذي أوحى إلى موسى بالتوراة غير الإله الذي أوحى إلى عيسى بالإنجيل، وكلاهما غير الإله الذي أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أي عقل يمكن أن يستوعب هذا التصور؟ الإله واحد، والوحي واحد، ومصدر الوحي هو الله عز وجل، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كل هذه الكتب إنما هي صحف انعكست عليها أو نقشت عليها أحداث واقعة واحدة أمليت عليها عن طريق الرسل والأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. فإذا كانت أحداث الكون واحدة، إذن ينبغي أن لا تختلف هذه الأحداث عندما نقرأها في التوراة عما نقرأه في الإنجيل أو في القرآن. بل إننا لو رأينا أن الحديث عن سيدنا إبراهيم في التوراة يختلف عن حديث القرآن عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عندئذ نستشعر المشكلة، وعندئذ نتساءل كيف يكون الإله واحدا ثم يروي حياة إبراهيم لسيدنا موسى على شكل، ثم يرويها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على شكل آخر، كيف يكون هذا؟ عندما نجد التطابق، ذلك هو الذي ينبئنا ويؤكد لنا أن الدين في جزئه واحد، وأن العقيدة في حقيقتها الراسخة واحدة، وأن الأنبياء كلهم جاءوا لمهمة واحدة، وأن الوحي إنما كان ينطلق من لدن إله واحد، ومن ثم فلا بد أن تكون العقائد واحدة، ولا بد أن تكون القصص أيضا قصص الأنبياء والأحداث والأمم أيضا واحدة، ولا يمكن أن يقع أي تخالف فيها. نعم، يمكن أن يقع التخالف في التشريع، ذلك لأن التشريعات عبارة عن أمور إنشائية تتفق أو ينبغي أن تتفق مع الظروف ومع المصالح ومع الأوضاع الاجتماعية المتطورة والمختلفة. فيا عجبا لمن إذا رأى تطابقا يسعدنا، وهو الذي نبحث عنه، بين التوراة والقرآن أو بين الإنجيل والقرآن، جعل من ذلك برهان اتهام على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرق أو يستل من التوراة أحداثه ثم يصب ذلك في أسلوب قرآنه. هذا كلام باطل، وكلام لا يتماسك على فكر موضوعي قط. بعد أن انتهينا من هذه المقدمات التي لا بد من أن نستوعبها ولا بد من أن نتبينها، أبدأ بعد هذا فأوضح لكم أنني في الواقع اخترت قصة من سورة طه، هي قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. ولعل هذه القصة في هذه السورة جاءت مفصلة أكثر من هذه القصة في أي سورة أخرى، والقصة في القرآن تتكرر، ولسوف نتحدث عن حكمة التكرار في القصة في مناسبة لاحقة إن شاء الله تعالى. فلما كانت القصة التي أوردها القرآن عن سيدنا موسى مع فرعون وقومه قصة متكاملة الأركان، وافية بالعقد التي سنراها لهذه القصة، ولما كانت أكثر تفصيلا من هذه القصة في أي سورة أخرى، فقد اخترنا أن نتناول قصة موسى مع فرعون وقومه من هذه السورة. سأبدأ فأتلو بعضا من الآيات التي تتضمن هذه القصة، ولن نتلو الآيات كلها لأنها في الواقع طويلة، لكن سنتعرف من خلال ما نتلو من هذه الآيات على نسيج هذه القصة إجمالا، وعلى مبدئها وافتتاحيتها، ثم كيفية مراحل السير فيها. فلننتبه بدقة أيها الإخوة إلى ما سأتلوه من بعض الآيات التي تعالج قصة موسى مع فرعون وقومه، ثم نبدأ بعد ذلك بالشرح والتحليل والتفصيل. يقول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إلى آخر الآيات. هذا نسق يعطينا فكرة أو يصور لنا نموذجا عن سير هذه القصة، ولعلكم تلاحظون المستوى الأدبي الباسق الذي يتلألأ في أسلوب هذه القصة، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله، ولكن على أن لا ينسينا المضمون القصصي الذي يساق من أجل العبرة والذي يساق من أجل تعميق العقيدة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. فالهدف مع المستوى الأدبي متضافران متفاوقان. والآن نعود إلى الشرح والتحليل. انظروا أيها السادة والسيدات إلى هذه البداية ربما الغريبة لهذه القصة، الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، ومن خلال الخطاب له يتحقق الخطاب للناس جميعا. وهل أتاك حديث موسى؟ هذا استفهام، وبهذا الاستفهام تفتتح القصة. أي استفهام هذا؟ إنه ليس استفهاما حقيقيا، وإنما هو كما يقول العرب استفهام تشوق. فأنت إذا أحببت أن تلفت نظر إنسان إلى أحدوثة هامة خطيرة تقول له أسمعت ماذا حدث؟ أبلغك ما الذي حصل لفلان؟ وأنت لا تريد أن تستفهم لتسمع الجواب، وإنما تريد أن تلفت نظر هذا الإنسان وتجعل فكره يستيقظ إن كان به شرود أو إن كان به إعراض عنك، حتى إذا توثب فكره واتجه إليك بدأت فذكرت الأحداث التي افتتحتها بهذا السؤال. ولما كانت هذه الأحداث التي يمليها علينا الوحي من الخطورة والأهمية بمكان، فلقد اقتضت الحكمة أن تكون المقدمة بين يدي ذكر أحداثها طرق أبواب الذهن والفكر ليتنبه الفكر وليتهيأ لاستيعاب ما يلقى إليه. ومن ثم كانت هذه الفاتحة. وهل أتاك، الواو استئنافية، هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ طبعا لم يأته الحديث، لكنه كما قلنا تشويق ولفت للنظر. أي حديث هذا الذي يعنيه البيان الإلهي؟ هل أتاك حديث موسى، أي هل أتاك نباؤه وخبره؟ إذ رأى نارا، ذلك النبأ الذي يبدأ بما يلي، رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أي نار هذه؟ وأين كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذه النار؟ ومن هم الذين يخاطبه؟ وما قصته وشأنه؟ عندما نصغي إلى هذه الافتتاحية الغريبة شيئا فشيئا تتفتح أمامنا مظاهر المشهد الذي يضعه أمامنا البيان الإلهي. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، إذا معه زوجه وأهله، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذا هو يجوب في ليل، وإذا لقد تاه الطريق وضل سبيله إلى الغاية التي ينشده. الوقت ليل وموسى قد ضل الطريق إلى الغاية التي يبحث عنها، وفجأة وجد نارا تلتمع على بعد أو على قرب، فطلب من أهله أن يجلسوا جلسة قريبة ريثما يذهب فيأتيهم بشعلة من هذه النار، أو لعله يتبين مكانه الذي هو فيه على ضوء تلك النار التي سيصل إليها. وهنا أحب أن ألفت نظركم إلى أن القصة لا تبدأ من أولها، وإنما تبدأ من مشهد غريب من أحداث هذه القصة. وهنا أحب أن نتوقف قليلا عن الشرح والتحليل لنلقي ضوءا على طريقة القرآن في افتتاحياته للقصص. القصة القرآنية لا بد أن تكون لها افتتاحية فنية أدبية من السمو بمكان. هذه الافتتاحية تختلف وتتنوع حسب طبيعة القصة وحسب الشرط الذي لا بد منه لإدخال معاني هذه القصة على القلوب تأثيرا ووجدانا وفي طوايا العقل يقينا وفكرة. في بعض الأحيان تكون فاتحة القصة تلخيصا لأحداث هذه القصة، يجعل البيان الإلهي من أحداث هذه القصة، من تلخيص هذه الأحداث وتكثيفها، البوابة التي يدخل من خلالها إلى هذه القصة. وفي بعض الأحيان يفتتح القصة بذكر العبرة التي ينبغي أن تؤخذ من هذه الأحداث، وبالحكمة وراء أحداث غريبة وجليلة سيمليها علينا البيان الإلهي، فيجعل العبرة هي الفاتحة لهذه القصة. وفي بعض الأحيان يستعرض البيان الإلهي أغرب مشهد في القصة في جوفها أو في أواخرها أو في أوائلها، فيأخذ هذا المشهد الغريب ويجعل منه فاتحة القصة، وإن لم يكن هذا المشهد يمثل فاتحة القصة من الناحية التاريخية ومن ناحية سلسلة الأحداث الزمنية. وهنا عندما يملي علينا الوحي قصة موسى مع فرعون نجد أنفسنا أمام أسلوب من الأساليب التي سنتبينها في كتاب الله عز وجل في افتتاح القصص. لعل الوقت أدركنا أيها الإخوة، والحديث مهم جدا، ولكني أعدكم أنني سأعود إلى الحديث عن فنية افتتاح البيان الإلهي لقصصه في الحلقة الآتية إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ولعلكم تعلمون أننا بدأنا في الأسبوع الماضي بدراسة نص في القصة، وابتغينا من خلال ذلك أن نتبين الأسلوب الفني والأدبي في القصة القرآنية على أن لا يحجزنا تصور هذا الأسلوب وتحليله عن الهدف الأسمى الذي من أجله تساق القصة القرآنية. وهذا الهدف يتمثل في تعميق الإيمان بأن هذا القرآن وحي من عند الله عز وجل، وتعميق المبادئ الاعتقادية، وأخذ العبر التي يعرض من خلالها البيان الإلهي وهذه القصة لنكون على ذكر لها وارتباط معها. وانتهينا في آخر حلقتنا الماضية عند الوقوف أمام الأساليب المختلفة لافتتاحات القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون للقصة أسلوب متميز تفتتح به القصة، ولكن هذا الأسلوب ليس أسلوبا متكررا واحدا، والطريقة التي بها تفتتح القصة ليست طريقة واحدة متكررة أيضا. قلنا في بعض الأحيان تكون الطريقة المفضلة التي تحقق الغاية من ذكر هذه القصة هي وضع خلاصة هذه القصة بوابة لها وافتتاحية لأحداثها، ويكون ذلك عندما تستدعي الحكمة هذه الطريقة. من القصص التي افتتحت على هذا النهج قصة أهل الكهف في سورة الكهف. انظروا إلى هذه الآيات التي كثفت من خلالها أحداث القصة في آيتين اثنتين، حتى إذا شدت هذه الخلاصة الإنسان إلى الأحداث جاء بعد ذلك الشرح والتفصيل لتلك الأحداث. هذه الافتتاحية تتمثل في كلام قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه هي الخلاصة التي سيقت فاتحة لهذه القصة. ثم يقول البيان الإلهي بعد ذلك: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولعل بعض منا يقول: فلماذا اختار البيان الإلهي في قصة آل الكهف أن تكون فاتحتها تلخيصا لأحداث القصة؟ السبب أن هذه القصة من الغرابة بمتان، فيستحسن أن تكون الوسيلة التي تشد السامعين أو القارئين إلى أحداثها ذكرا لخلاصتها، على أن تكون الأحداث الغريبة فيها هي المعلم البارز في هذه الخلاصة. نعم، فإذا ما وقع الإنسان على هذه الأحداث الغريبة من خلال هذه الخلاصة شدته الرغبة إلى أن يسري إلى التفصيل. وهنالك أسلوب آخر في افتتاح القصة. هذا الأسلوب يتمثل في أن نعرض البيان الإلهي الحكمة من أحداث تاريخية وقعت. لماذا كانت هذه الأحداث؟ ولماذا كانت هذه الوقائع؟ وفيما قضيت على حضارة، قضي على حضارة وسادت من بعدها حضارة. لعل الحكمة في هذه الحالة تقتضي أن يضع البيان الإلهي بين يدي هذه القصة تبصرة لسنن الله عز وجل في عباده. هنالك سنن يجريها الله عز وجل في حق عباده ويمليها على الأحداث التاريخية، فتقع الحوادث خادما لهذه السنن. وانظروا إلى هذا الأسلوب كيف اختير في أيضا قصة تتعلق بفرعون وطغيان فرعون وما آل إليه وضع فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يعملون. هذه مقدمة للقصة، وتلاحظون أن هذه المقدمة إنما تتحدث عن سنة ربانية أجرى أحداثا تاريخية معينة على ضوء هذه السنن، ولكي تكون خادما لها نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. فإذا تنبه الإنسان إلى قانون الله عز وجل في عباده وسننه الذي يأخذ بها أحداث التاريخ وسير الحضارات، قال أحدنا بينه وبين نفسه: فلأصغي إلى هذه الوقائع لأرى سير هذه السنن من خلال هذه الوقائع، ولكي تتجسد هذه القوانين الربانية من خلال هذه الأحداث. هذه طريقة ثانية في افتتاح القصة القرآنية. طريقة ثالثة هي الطريقة التي نحن بصددها الآن في تحليلنا ودراستنا لقصة موسى مع فرعون وقومه في سورة طه. كيف افتتحت هذه القصة؟ نحن هنا أمام أسلوب آخر، ينتقل بيان الإلهي إنجاز التعبير من مشاهد قصة موسى مع فرعون من أول القصة، من أول الأحداث إلى نهايتها، ينتقل أغرب مشهد من شأنه أن يسد الإنسان وجدانا وفكرا، فجعل البيان الإلهي من هذا المشهد بوابة للدخول في أحداث القصة وافتتاحية له. فما هو هذا المشهد الغريب؟ هذا المشهد الغريب هو هذا الذي لاحظناه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لعلنا نلاحظ نسيج هذا المشهد من خلال هذه الآيات وقد تجسد أمام ذهننا، فكأننا من قصة فرعون أمام هذه الافتتاحية التي شقت عنها الستارة. موسى في جنح ليل مظلم، هو وزوجه في مكان غير معروف مجهول، وقد ضل الطريق وتاهت به السبل، فهو يلتفت يمنة ويسرة وفجأة يجد نارا تلتمع أمامه عن بعد، فيستأنس بهذه النار ويتأمل أن يرى عند هذه النار خبر، فيطمئن أهله ويطلب منهم أن يتريثوا ويمكثوا قليلا ريثما يذهب إلى تلك النار فيعلم علما عن هذا المكان الذي هو فيه، أو أقل المراتب يأتي بشعلة يستضيء بها ويتدفأ إلى أن يشرق عليهم الصباح. تلاحظون هذا المشهد مشهد غريب، وهو أغرب مشهد في مشاهد هذه القصة، قصة موسى مع فرعون وقومه. ولعلكم تقولون: من أين عرفنا أن موسى تائه وأنه قد ضل الطريق؟ من أين عرفنا هذا؟ هذا الأمر يتكامل شيئا فشيئا من خلال الحوار، وهذا فن قصصي معروف اليوم. فعندما حاور زوجه قائلا: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، علمنا أنه قد تاه عن الطريق، وعلمنا أنه قد ضال في مكان لا يعرف هويته ولا يعرف من أين جاء وإلى أين هو راحل. وهنا لابد أن نتساءل، فإذا كان هذا المشهد الغريب مشهدا فنيا فعلا وأخاذا ليكون افتتاحة جالبة لأحداث القصة، إلا أن هذه الافتتاحية تفتح ثغرة وتضعنا أمام مشكلة. هذه المشكلة هي الأحداث التي وقعت قبل هذا المشهد. موسى قبل هذا المشهد أين كان وماذا كان يصنع؟ ومن أين جاء بأهله هذه، وإلى أين هو ذاهب منذ نعومة أبصاره إلى الآن. لقد أكسبنا هذا المشهد عملا فنيا رائعا، إذ جعل فاتحة القصة مشهدا من الغرابة بمكان يشدنا فعلا من الوجدان والفكر، ولكنه قد قفز فوق مراحل من القصة التي كان ينبغي أن نتبينها. أجل أيها الإخوة، القرآن في أسلوبه القصصي العجيب يتدارك هذا الذي يفوته، وانظروا كيف يتدارك، وسنجد ذلك عندما نمضي في شرح القصة وبيان تفصيلاتها. أثناء المراحل التي يمليها علينا الوحي في نسيج هذه القصة وبيانها، وبمناسبة عجيبة أخاذة، يفتح البيان الإلهي قوسين ليحدثنا عن الأحداث التي وقعت لموسى قبل هذا المشهد، ويتحدث عن هذه الوقائع ويسردها بدقة فنية متناهية، بحيث تسد هذه الثغرة التي نتحدث عنها ونتكلم عنها. وعلى الرغم من أننا سنجد فيما بعد كيف أن البيان الإلهي يستدرك ويحدثنا عن قصة موسى منذ نعومة أبصاره إلى أن ظهر في هذا المشهد الغريب، على الرغم من أننا سنصل إلى ذلك المكان ولسوف نشرحه، ولكني أحب لكي تتكامل الصورة الفنية في أذهاننا أن أستعجل وأن أوضح لكم كيف أن القصة القرآنية تداركت هذا الشيء الذي تجاوزته الآن. في الحوار الذي بين موسى وبين ربه عز وجل عندما ذهب إلى هذه النار وسمع النداء من الله عز وجل يقول: إنني أنا الله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، نتابع ثم نتابع إلى أن يأمره الله عز وجل بالذهاب مرسلا إلى فرعون، يقول له موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ماذا أجابه الله عز وجل؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، سأجعل من هارون وزيرا معك يعينك في شأنك، وسأستجيب لدعائك كله، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وهنا تفتح نافذة بعد هذه الكلمة، يستدرك من خلالها البيان الإلهي قصة سيدنا موسى قبل ذلك المشهد الذي بدأ منه البيان الإلهي هذه القصة، عندما يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل. لاحظوا كيف بدأنا قصة موسى الآن منذ نعومة أبصاره، منذ ولادته تماما، لكي تسد الثغرة من الناحية الفنية التي تحدثنا عنها. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. لاحظوا نسيج القصة كيف تكامل. بدأت القصة بافتتاحية هي أغرب مشهد في مشاهد القصة، لكي يشد هذا المشهد القارئ إلى الأحداث، ثم سدت الثغرات التي تتمثل في عدم معرفة القارئ أو السامع لما جرى مع موسى قبل ذلك. بهذه المناسبة وبهذه الطريقة الفنية المحبوكة العجيبة، وأنا أسأل أيها الإخوة كل مهتم بالأسلوب القصصي أو الروائي من الناحية الفنية والأدبية، هل هنالك أحدث من هذا الأسلوب في رواية تمثل أو في قصة تكتب؟ ولعلكم جميعا تذكرون صورا من هذا القبيل، عندما يبدأ القصصي أحداث القصة بأغرب مشهد مبتورة أثناء الأحداث، ولكنه بعد أن يمشي متسلسلا في ذكر هذه الأحداث ينتظر المناسبة وينتظر الساعة الملائمة، يفتح من خلال هذه الساعة الملائمة قوسين، من خلال حوار أو من خلال ربما رؤيا أو من خلال أي شيء، فيستدرك أحداث القصة التي طواها القصصي ولم يكن قد ذكرها من أجل أن لا يفوت على نفسه المشهد الرائع يفتتح به قصته. هذا الأسلوب الحديث الفني الذي تعرفون هو الأسلوب القصصي في كتاب الله سبحانه وتعالى في ذكر هذه القصة. ولعلكم تتساءلون، أفكان العرب في ذلك العصر الجاهلي على مستوى يؤهلهم لقصة فنية من هذا القبيل؟ وأعتقد أنه ما من إنسان موضوعي النزعة موضوعي التفكير إلا ويعلم الجواب، والجواب أن هذه القصة عمل فني وأدبي، إلى جانب أنه مضمون يمثل وثيقة تاريخية وأحداثا حقيقية صادقة سيقت من أجل العبر ومن أجل تعميق مبادئ العقيدة الإيمانية في قلوب السامعين أو القارئين. إذا نعود إلى القصة من أولها، وقد تصورنا هذا المشهد الغريب، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لآلهم كثوا إني آنست نارا؟ رأى نارا، التنكير هنا للاستغراب وللجهالة، نار لاحت أمامه عن بعد، أي نار هذه لا نعلم. فقال لأهله امكثوا، أريد هنا أن ألفت النظر إلى أمرين اثنين. الأمر الأول قال لأهله، والأهل كناية عن الزوجة كما هو معلوم، ثم قال امكثوا، وضمير امكثوا ضمير جماعة، والمفروض أن يقول امكثنا أو امكثي، عفوا امكثي، فلا هو قال امكثي ولم يقل امكثنا، ولكنه قال إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، وإنما زوجته امرأة واحدة. فما الحكمة؟ ضمير الجمع ها هنا تصوير للأدب والاحترام وللتقدير وأدب الخطاب بين المتكلم والسامع. فأنت إذا أردت أن تكرم السامع في حوارك معه تستعمل معه ضمير الجماعة، وإن كان المخاطب شخصا، وإذا كانت المرأة التي تكلمها واحدة وأردت أن تحترمها في الحوار الذي تجريه معها، وأردت أن ترقى إلى مستوى أدبي من اللياقة في خطابك معها، فما ينبغي أن تستعمل ضمير المفرد وإنما تستعمل ضمير الجماعة. ولعلك إن استعملت ضمير الجماعة المذكر يكون أكثر رصانة وأكثر تقديرا وأوغل في الأدب والاحترام. ولذلك جاء البيان الإلهي تصويرا لأدب سيدنا موسى مع أهله واحترامه لها، جاء بهذا التعبير امكثوا. ولا أريد هنا أن أفتح من هذا الكلام نافذة لأربطكم بالعبرة الموحية من خلال هذه الكلمة، ولأوصلكم بالإيحاء القرآني من خلال هذا الضمير. فكلكم يعلم أن الإيحاء يتمثل في أن على الإنسان عندما يخاطب أهله وزوجه أن يكون خطابه بمثل هذا المستوى الأدبي السامي، وأن يكون حديثه معها يرقى إلى مستوى هذا الاحترام اللائق. وما ينبغي أن يهبط الإنسان في حديثه مع أهله أو مع أي إنسان آخر إلى الدين. ولعلنا جميعا نعلم أن هذه اللياقة موفورة عندما يكلم الواحد منا زميله أو صاحبه، أو يكلم الإنسان زميلة له، ولكن هذا المعنى قل ما يكون موفورا عندما يكلم الرجل زوجته، قد لا يكون هذا المعنى موفورا. ولذلك جاء البيان الإلهي مركزا على هذا المعنى، وفيه ما فيه من الإيحاء الذي تلاحظون. فالبيان الإلهي يوضح أن على الإنسان أن يجعل من هذا الأسلوب الحواري نموذجا، وأن يجعل منه قدوة له، وأن يتعامل مع أهله على هذا المستوى، وأن يجعل من حديثه عنوانا للتعامل الحقيقي. وكل ما يعلم أن فينا كثيرين من الناس من يعرض عن هذا الإعراض التام، ويتعامل مع أهله بنقيض هذا الذي يعلمنا إياه البيان الإلهي من خلال هذه القصة الموحية. فلماذا أيها الإخوة؟ وأنا بادئ ببدء لا أتوجه بالعتب ولا بالنقد إلى الناس الجانحين، الناس الفاسقين، الناس الذين تراكمت العقد بين جوانحهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، فإذا هدوا فالمرجو أن تنتهي هذه المشكلة. لكنني أتوجه بالعتب والنقد لأناس أعرف أنهم متدينون، وأعرف أنهم يجملون أنفسهم بأطر إسلامية إيمانية تتمثل في عبادات، تتمثل في مجالس طاعات، في مجالس علوم، تتمثل في السعي اللاهث إلى الحج وإلى مجالس الذكر والعلم ونحو ذلك. ومع ذلك فما أكثر ما أنبأ بطريقة ما عن تعامل يقطع الأكباد يتم ما بين الرجل وأهله، الظلم الذي يتجه من الرجل إلى أهله، سوء المعاملة الذي يتجه من الرجل إلى أهله، التسامي والفوقية التي يعامل الرجل على أساسها زوجة. عندما تكون الزوجة مطاعة تؤدي كل ما ينبغي أن تؤديه من الحقوق، فما الذي يجعلك لا تقابلها بالمثل؟ عندما تكون المرأة في وضع تحتاج فيه إلى شيء من الحنان، إلى كلمة جميلة، ما الذي يحملك على أن تبخل بهذا الحنان؟ وما الذي يجعلك تبخل بهذه الكلمة الجميلة؟ وأنت تعلم وأنا أعلم أن الدين والله لا يتمثل في سعي لاهث إلى حج ثم في وقوف عند هذه الظاهرة الطقوسية. الدين لا يحبس أمام سعي إلى مسجد لأداء ركعات ثم نحبس أنفسنا أمام ذلك. الدين لا يتمثل في سبحة نعد ذكر الله سبحانه وتعالى من خلال حباتها إطلاقا، وأنا لا أشك في أن ذكر مشروع، لكني أقول لكم إن كل هذه الطاعات سلم إلى حسن الخلق. ورسول الله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما ذنب امرأة تشكو إلي أنها وفية بحقوق زوجها، أنها ترعى كل ما تملك أن تحققه من مقومات السعادة له، ولكنه يقابلها بنقيض ذلك؟ فما من أسلوب من أساليب البخل إلا ويستعمله معه، وما من نهج من مناهج القسوة إلا ويقابله بها. وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن به، والذي ربما يحضر مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشرف بمثل هذا المجلس، كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالنساء خيرا أكثر من مرة، لم يوصي بالنساء خيرا في خطبة الوداع، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بكلمة الله، نعم بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق بشكل متساوي. وكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكرر هذه الوصية أيضا وهو على فراش الموت. ترى كيف نعبر عن حبنا لرسول الله؟ كيف نعبر عن تقديرنا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحن أعرضنا عن هذه الوصية وألقيناها وراءنا ظهريا؟ طبعا رب رجل يقول: وحقوق الرجال على النساء ألا تذكرهن بها؟ نعم، الحقوق متبادلة، والباري جل جلاله قرر ولاية متبادلة على مستوى واحد بين الرجال والنساء، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنا عندما أذكر الرجال لا أذكرهم إلا لأن المناسبة تقتضي ذلك، ففي مناسبات أخرى نذكر النساء أيضا. وأعود لأقف بكم على هذا الأسلوب الصغير الكبير في مضمونه وإيحائه. قال: لأهلهم كثوا، ضمير الجماعة هنا جاء للتقدير وللاحترام، ولكي يوضح لنا كيف أن خطاب وحوار موسى مع أهله مع زوجه كان متساميا متساميا إلى درجة باسقة من الذوق والاحترام والأدب. ثم قال: امكثوا. كلمة امكثوا هذه تختلف عن اقعدوا أو اجلسوا أو أقيموا، فما الفرق؟ تقول امكث هنا إذا أردت، يعني اجلس قليلا، اجلس قليلا غير ما أذهب وآتي. لا تقول في هذه الحالة اقعد، ولا تقول أقم، ولا تقول اجلس، وإنما تقول امكث. ونظرا إلى أن البيان الإلهي يريد أن يوضح لنا كيف أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يبث الطمأنينة في روع أهله وزوجه عندما يتركها في ذلك الليل الموحش، أراد أن يطمئنها أنه لن يغيب طويلا وأنه سيعود سريعا، صور هذا كله وطمأنها من خلال كلمة كثوا، أي اجلسي جلسة قريبة جدا، جلسة سريعة ولن أغيب عنك طويلا، امكثوا إني آنست نارا. وكأن سائلا يقول: وأين تذهب وفيما تذهب وما الخبر؟ جاء الجواب: إني آنست نارا. وقبل أن ننهي حديثنا هذا أيضا أقول لكم كلمة آنست بمعنى رأيت، ولكن شتان بين كلمة آنست وبين كلمة رأيت. كلمة رأيت تنبئ عن رؤية شيء ما، سواء أوحت إليك هذه الرؤية سرورا أو أوحت إليك افتحاشا، ولكنك إن قلت آنست هذا الشيء فمعنى ذلك أنك رأيته وبثت هذه الرؤية في كيانك وفي نفسك استئناسا. فتقول آنست ماء على البعد، تقول آنست خضرة في هذا المكان، تعبيرا عن أنك رأيت شيئا بث الطمأنينة في نفسك. ومن ثم لا تقول آنست سبعا ضاريا، هذا خطأ وهذا غلط، وإنما صور البيان الإلهي مشاعر سيدنا موسى من خلال كلمة آنست، أي أنه فجأة وجد ما بث في قلبه الطمأنينة والأنس من خلال هذه النيران التي رآها تلتمع على البعد. فما الذي حصل بعد ذلك؟ موعدنا بشرح هذه القصة شرحا أدبيا فنيا إسلاميا دينيا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.